أحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشكره عز وجل أن ملأ قلوبنا بحبه سبحانه وتعالى وحب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة وحب الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. غفار رحيم تواب عطوف كريم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، كمله الله فأحسن إكماله ورباه فأحسن تربيته، هدانا الله به إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وحشرنا الله في زمرتهم يوم لا ينفع الحميم حميما. ورحم الله أئمتنا ومشايخنا وأموات المسلمين، وجمعنا الله معهم في بحبوحة الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وهذه ليلة يوم الأربعاء الثامن من شهر رجب الأصب لعام 1398 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة اليوم الرابع عشر من شهر يونيو لعام 1978 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل رسل الله الصلاة والسلام. ونحن الليلة هنا في المسجد الكبير بالخيامية على موعد مع الحلقة 19 من حلقات الدار الآخرة، وتتضمن هذه الحلقة الليلة إن شاء الله أول حديث لنا عن دار الرحمة، دار السلام، دار الخلد، دار النعيم، دار الجنة، دار الجلال، دار المأوى، دار الرضوان. يتضمن حديث الليلة بدء الكلام عن دار الرضوان التي أعدها الله لعباده الصالحين. وهذه الدار هي التي من أجلها أنزل الله الكتاب مبينا للحق ومدحضا للباطل، ومن أجل هذه الدار أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين حتى يرضعوا الناس عن الشر ويحملوهم على فعل الخير فيدخلوا بإذن ربهم هذه الدار. وهذه الدار هي التي نسعى من أجلها، فيصلي المصلون من أجل الجنة، ويصوم الصائمون، ويحج الحاجون، ويزكي المزكون، ويتصدق المصدقون، ويذكر الذاكرون. بل ما ائتمر إنسان بأمر ولا انتهى بنهي ولا وقف عند حد من حدود الله ولا شكر نعمة ولا صبر على بلاء إلا من أجل أن يطمع أو من أجل طمعه لدخول هذه الدار، دار الجنة، دار السعة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. اسمها الأصلي الجنة، والجنة في اللغة العربية التي نزل بها القرآن هي الحديقة التي تكثر فيها الأشجار وتلتف فيها الأشجار. ومن شأن العرب أن يعبروا عن الحدائق والبساتين والحوائط، يسموها أحيانا الحيطان أو البساتين أو الجنان. واضر لهم مثلا رجلين أصحاب الجنة إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، برضو معناها الجنينة. فكلمة الجنة التي نبدأ حديثنا الليلة فيها إن شاء الله في أصل اللغة العربية معناها الحديقة التي تزين بالأشجار والزروع والثمار وكل شيء بهيج يبهر الأنظار ويعجب النفوس والأرواح. وإذا كان هذا اشتقاق لفظ الجنة في اللغة فإن معناها بالمعنى الثاني الذي نقصده، وهو الدار التي أعدها الله يوم القيامة لأحبابه، فمعناها هنا أوسع وأبرع، فإن نعيمها لا يمكن أن يخطر على بال، كما سنسمع إن شاء الله الآن نعيمها لا عين رأته ولا أذن سمعت به ولا خطر على قلب بشر. وإذا سمعنا في القرآن أو الأحاديث شيئا عن أسماء النعيم في هذه الجنة فهو مجرد اسم يذكره الله عز وجل. أما حقيقة هذا الاسم من الفواكه والنعيم فهو شيء لا يمكن أن يخطر على بال الإنسان. فإذا ذكر الله الفاكهة أو الرمان أو النخيل في دار الجنة في الآخرة فليس معناه أن النخيل هناك مثل النخيل هنا أو الرمان هناك مثل الرمان هنا أبدا، وإنما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في طعام الجنة ولا فواكهها مما في الدنيا إلا الاسم، أما حقيقة المسمى فلا يخطر على قلب بشر. ولا بد أن الله عز وجل بقدرته سيري أحبابه في هذه الدار أشياء مبهرة، لأننا نرى أمراء الدنيا وحكام الدنيا والعلماء علماء الدنيا والمخترعين والمبتكرين في هذه الدنيا يصنعون في بعض الأوقات أشياء مبهرة ويصنعون أشياء تكاد تكون خارقة للعادة، ومنها ما حدث في هذا القرن من اختراع الذرة وشق النواة وسفن الفضاء والأقمار الصناعية إلى آخر هذه الأشياء المبهرة. فإذا كان أهل الدنيا مع كونهم من بني الإنسان من بني آدم من البشر العاجزين الخاصرين محدودي الأجل، إذا كانوا مع هذا الضعف استطاعوا بالعقول التي أنعم الله بها عليهم أن يفعلوا هذه العجائب فما بالكم بمن خلقهم وسواهم. لا بد أن يكون هناك في الآخرة أشياء مبهرة جدا جدا جدا، ولولا أن الله فينشئنا إنشاء آخر ويزودنا بعقول أثبت وبأرواح أقوى وأشرق وبأبدان أصلب وأقوى، لولا أن الله سيهيئنا في الآخرة تحيات أخرى لما تحملنا أن نرى هذا الجمال والكمال والجلال، لولا أن الله عز وجل سيقدرنا على تحمل رؤية هذه المبهرات لن نستطيع أن نثبت أمام جمال الله وما أعده الله لعباد الرحمن في دار الجنان. قلنا إن العنوان أو العلم لهذه الدار الجنة، والقرآن كما أعطى النار بعض الألقاب والأوصاف الأخرى وذكرنا ذلك في حلقة النار ككلمة الجحيم أو الحطمة أو الهاوية أو الدرك الأسفل إلى آخر هذه الأسماء السبعة، فإنه أعطى أيضا للجنة أوصاف، فأحيانا يسميها الله بدار السلام، والسلام هو الأمن، وأن تعيش في سلام مع نفسك ومع غيرك فلا تعكير صف ولا قلقلة ولا زلزلة ولا تشاحن ولا ضوضاء، هناك في دار الله جنة لهم دار السلام عند ربه وهو وليهم بما كانوا يعملون. وأحيانا يسميها دار الخلد البقاء الخلود وتأتي الأدلة على أن الله عز وجل سيذبح الموت ذبحا، وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، فيزداد عباد الرحمن فرحا بنعيمهم لأنه لن يعكر أبدا بموت ولا مرض ولا خروج من الجنة وما هم منها مخرجين، ويزداد كذلك أهل النار حسرة لأنهم فيها مخلدون. فأحيانا تسمى بدار السلام، وأحيانا بدار الخلد، وأحيانا بجنة النعيم بما فيها من متع ونعيم للنفس والبدن والأرواح والعقول، وأحيانا يسميها الله بجنة المأوى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وأحيانا يسميها بالرضوان ورضوان من الله أكبر إلى آخر هذه الأسماء، وأحيانا بدار القرار، يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، فالجنة دار الاستقرار، وكما قال من سبقونا فألقت عصاها واستقر بها النوى، ونحن في الدنيا غير مستقرين، فكل واحد منا يعيش قلقا لأنه ينتظر الموت بين لحظات وأخرى، فلا استقرار هنا ولا تلاقي دائم، بل لابد من الفراق ولابد من الوداع ولابد أن يفترق الزوج عن زوجه والأب عن أولاده والأم عن عيالها والحبيب عن أحبابه، لابد إما أن يسبقهم وإما أن يسبقوا ميلاد ثم موت أو مهد ثم لحد لقاء ثم فراق. أما الاستقرار الكامل فهو عند الله في جنة الخلد أو جنة القرار، جنة الجمال، جنة الجلال، وفيها النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو النعمة الكبرى التي لا تعدلها نعمة أخرى أبدا من متع الأرواح والنفوس والعقول والأبدان، كما سيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا. أردت بعد هذه المقدمة إن شاء الله أن نتكلم عن الجنة، ومن أن الجنة غيب من غيب الله عز وجل، فليست هي في هذه الدار واقعة تحت أبصارنا ومحساتنا حتى نحسها بالبصر أو بالسمع أو نلمسها باليد، بما أنها غيب كموضوع النار تماما وكموضوع خروج الروح وما بعد خروج الروح من عرضها على الله وفتح السماء لها أو سد السماء في وجهها ومن سؤال القبر وتحوله إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وما أعده الله يوم البعث وكيف نبعث ويوم النشور وكيف ننشر ويوم الحشر وكيف نحشر وكيف نحاسب وكيف نوزن وكيف نمر على الصراط، كل هذه أشياء غيبية مدخرة في علم الله لا يمكن الوقوف عليها ولا إدراكها ولا الإحاط بها إلا يوم أن نصل إليها فعلا. أما العلماء فمجرد تقريب الأذهان، فالقرآن يخوف الله به عباده بالإنذارات والتبشيرات حتى نستعد، بما أن الجنة لون من هذه الألوان الغيبية فلا يصح العالم ولا لغيره أن يتكلم عن الجنة بمجرد رأيه أو يستنبط أو يشاهد يقول يعني أو كذا يعني قياسا على كذا، مش حاجة تبقى قياس لنا، بأمور غيبية لا يصح أن نتمشى فيها خطوة واحدة إلا ومعنا الدليل من كلام الملك الجليل أو رسوله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تكلم الله عن الجنة فعلى رأسه، لأنه هو اللي خلقها وهو رب الأرباب وهو منشئ الكون والمرجع إليه والمآل، فنأخذ كلامه حجة. إذا تكلم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن الله وهو الوسيط اللي بلغنا هذا الدين القرآن والحكمة اللي هي السنة، فنأخذ كلامه أيضا على العين والرأس. أما غير الكتاب والسنة حنقول إيه على الجنة أو على النار، يقول مغيرة، ومن شرط المؤمن أن يؤمن بالغيب كما أرد، وإذا لم يفهم شيئا من أمور الغيب فليسلم لرب الغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، من أول آيات القرآن في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لأن الإسلام من يخص غير، بل الأصل اللي الناس عليه البعد عن النار ودخول الجنة والفوز برضا الله، كل هذا غير. فالمفروض انك انت لن تؤمن، مش لن يكمل ايمانك، لن تدخل في الدين خالص الا اذا امنت بالغيب من غير جدال. لسه هتقول طيب يعني ايه يعني جنة وتيجي فين وعرضها وطلع وإلا في اصحى برا، اذا انت لسه دخلتش ايه الايمان لسه. يعني من شرط المؤمن الذي امن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا انه يرضى بكل ما جاء عن الله. واحد دخل معهد او كليه او دخل مدرسه فبيلتزم بنظامه، او يعمل ثوره ويتمرض على نظامه ما يخشهاش. ايه يا انت دام دخلت ومضيت وقدمت طلب مفروض لكل نظام المدرسه وما ليها يمشي عليها تلتزم انت بيها، والا ما كنتش دخلت في الاصل. فما دمت نطقت بالشهادتين وامنت بالله يجب ان تؤمن وان ترضى وان تنقاد وان تذعن وتسلم لكل ما جاء عن الله، سواء فهمت او لم تفهم، فالله يعلم وانتم لا تعلمون. من اجل هذا وجدت انه لابد لي وانا اتحدث عن الجنه ان استنبئ من الله، اقول يا رب انت بتاع الجنه وانت اللي خلقته فقل لنا عليك. وما دام الله ما فرق في كتاب من شيء يبقى انا هخلص لنا معايا الدليل معايا المصباح اللي هيضيء الطريق. فلا بد اول شيء في الجنه ان احنا نشوف القران اللي انزله الله عز وجل معصوما كتابا قيما غير ذي عوج. نشوف القران بيقول ايه عن الجنه ولو بعض عينات، لان القران لا يحصى، اننا ناخذ بعض عينات وامثله ونماذج عشان يكون فكرة عن الجنة. مش عن الجنة بس كنعيم، عن الجنة كأهلها عشان نشوف كمان أهلها اللي هيخشوها هم مين وبيعملوا ايه وكانوا في الدنيا بيعملوا ايه، عشان لما احنا هنفضل بليه واحنا هنصف حاجة لمجرد اعلام. لا، انما هنتكلم من اجل ان نحاول ان نكون من اهل هذه الدار اللي انت دي مستقر خلاص نتيجة بقى النار والبيئة، وسبنا الموت وقلنا على الشفاعة في الحلقات السابقة وعلى الميزان وعلى الصراط وعلى كل اللي قلناه وعلى الموت وقبل الموت ومن أول الوصية والمرض، لما الآن دخلنا في الجنة. فالمفروض إن إحنا نستمر المعلومات ونستنبئ هذه الأخبار من الله عز وجل أولا، وبعد ما ناخذ عينات من القرآن نستشير حبيب الله خير الانام ومصباح الظلام صلى الله عليه وسلم، نقول له ايه كمان انت رايح في الجنه. ويوم ما خدنا القران عن الجنه وخدنا السنه اللي هي الحديث يبقى كملت عندنا معلومات. اذا حبينا بقى بعد كده نعلق كتفسير بس للنص مش كاجتهاد او كاستثناء، مجرد تفسير للنص الوارد في كتاب السنه يبقى حاجه ثانيه، ما يبقاش خلاص نبض على الموضوع. القران الواقع وصفه، وصلك الله العظيم نزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكلمة تبيانا لكل شيء ده كلام الله. إذا أنت لم تستطع أن تأخذ شيئا من القرآن فليس هذا لنقص القرآن، وإنما هو لعجزك أنت وجهلك أنت. إنما القرآن في حد ذاته كما قال ابن عباس حاضر الأمة وترجمان القرآن من فقهه الله في الدين وعلاه التأويل، قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله حتى حبل بتاع جمل. يعني ليه؟ كل ما تبحر في القرآن وكل ما تخدم القرآن بالعمل والتطبيق والتدبر لآياته كلما فتح الله عليك إشراقات وفتوحات وعلمك ما لم تكن تعلم. إذا كان بعض الناس حافظين القرآن وربنا ما أدهوش إشراق ولا صفاء فهذا لأنهم أقاموا حروفه وضيعوا حدوده. القرآن ليس حروفا فقط، القرآن ليس ألفاظا تتلى، وإنما هو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتدبر الآيات و تتبع الآية وما فيها من عظمة وتقف عند الآية. ممكن تقف عند الآية يوم واثنين تسأل العلماء ايه معنى اللفظ. لو اخذت حرفا واحدا من جملة او جملة واحدة من سطر وتمعنت دبرته وفهمت معناه لكان خيرا لك من قراءة الف ختمة من غير تدبر. عمر رضوان الله عليه استمع ذات ليلة الى قارئ يتهجد بالليل ويتلو سورة الطور، فلما وصل الى قوله تعالى والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، صرخ عمر في الشارع وهو يسمع كتاب الله وخر مغشيا عليه، ولم يوفق الا بعد ان عثر عليه المارة وهم خارجون الى صلاة الفجر في الظلام لقوا دوشة مرمية فبيحرشوها وقالوا مصباح لقوا امير المؤمنين فرشوا مية وبتاع لحد ما افق. قالوا ما لك امير المؤمنين وايه والمكان ده ومتى؟ قال له ابدا لن تروعوا يعني ما تخافوش، ما هو الا ايه من كتاب الله انصب عليها قلبي وخشيت ان عذاب الله واقع. ان عذاب الله واقع فقيل لعمر ان على النادي فعلا. فهؤلاء كانوا يعيشون مع القرآن، بل كانوا يعيشون في القرآن وبالقرآن. كان القرآن ليس شيئا أجنبيا، كل ما شهرين ثلاثة يجيله فضع وفراج هذا المصحف وعليه الصغار شف يقول لك عيسيه لا، لما كانوا يعيشون بهذا القرآن يجري في عروقهم مجرى الدم ويسلكه الله في أبدانهم مسلك الروح، يعيشون به عبادة ومعاملة وخلق وسلوك وظن وأفكار حتى أفكارهم من القرآن، يعيشون به اعتقادا وتوحيدا وإيمانا يفكر به وفيه أناء الليل وطاف النهار. وبهذا العيش والتعايش مع القرآن نصره الله عز وجل، لأن زي ربنا قال فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هداي اللي هو الكتاب السماوي على الزمن لا يوم ليه شعراء، هو ده الكتالوج، هو ده الخط، هو ده الرسم المعتمد للطريق السليم. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، عشت حديث ضنك وفي الاخر اخرج جوده ونحشره يوم القيامه اعمى. ليه يا رب وقد كنت بصير، انا كنت في الدنيا بصير ليه عملتني في الاخره؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لابد اذا من استهزاء القران عشان موضوع الجنه نعملها ايه، اهلها شكلهم ايه، اوصافهم ايه، يعني حاول ونحب الصالحين زي ما قال الايه ان شاء الله يرضى عنه، احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعه واكره من تجارته المعاصي وان كنا سواء في البضاعه. وقل بحب الصالحين بس مش منهم المقصر، إياك ربنا عز وجل يرزقني بواحد طيب يشفع لي يوم القيامة، وبكره العصاة وإن كنت تاني معاه في البضاعة واحد عاطل أيهم. طبعا ده تواضع من إمام الشافعي القرشي الهاشمي رحمه الله عز وجل الذي شهد له جميع السلف اللي كانوا معاه الخلف بعلوم كعبير في العلم والعمل والإخلاص، وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين فقال اتدري من انا؟ قلت انا انت مني وانا منك، لان الشافعي كان ينتهي نسبه من جهه ابيه الى النبي صلى الله عليه وسلم الى هاشم بن عبد المطلب، ومن جهه امه فاطمه ينتهي نسبه الى فاطمه الزهراء، من جهه امه ومن جهه زوجته حميده ينتهي نسبه الى عثمان بن عفان. فقال وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه على فمي فجرى ريقه الى ريقي فعرفت ما بين السماء والارض وكدت ان اجن، فقلت يا رسول الله اني اخشى على نفسي، فامسكت صرتي هكذا وضغط عليها فسكن ظاهري وتفجر باطني بالعلم. ده اللي بيقول واكره من تجارته المعاصي وان كنا سواء في البضاعه. فواحد من تلاميذه قال له تحب الصالحين وانت منهم، لعلهم ينالوا بك الشفاعة. فتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. المهم هنا يا اخواني ان القرآن في نصوصه عن الجنة وعن اهل الجنة ووصفهم نبدأ بقوله عز وجل في سورة البقرة، يعني بقدر الامكان هو ساعات يعبر بالمفرد في كنز الجنة وساعات يعبر بالجمع جنات، وليس في هذا تناقض، لان ممكن يبقى لك ملك في القاهرة وبقى لك برضه ملك في اسكندرية وملك في اسيوط وملك في بنها. فاذا كان رب العزة جل جلاله هيعزم الجنات لبعض الناس فمعناها ان يملكون املاكا وقصورا فخمة مدهشة مذهلة في عز الجنات الجنة، ممكن يبقى في الفردوس، ممكن يبقى في الخلد وفي المأوى. جعلنا الله وإياكم من أهل السعة. وهو الآيات التي يقع عليها الاختيار قوله تعالى في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها أنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها من كل الثمرات. أتوحد الله، لهم فيها أجل مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية يستفاد منها قبل أن ننتقل إليها تبشير الله عز وجل لكل مؤمن عمل الصالحات، وهذا تعبير ترصادفه كثيرا في النص: آمنوا وعملوا الصالحات. وأرجو أن نقيس ما يأتي على ما نسمعه الليل. فكل آية جمع الله فيها بين الإيمان والعمل سمعناها أن الله لا يكتفي من عبده بمجرد العقيدة. واحد مؤمن في سره ما أنا بيصليش، أو بيصلي ما بيصومش، أو بيصلي ويصوم ما بيزكيش، أو الثلاثة بيعملهم ما بيحجش وأوقات على الحج. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد مع الإيمان من العمل، والإيمان من العمل كشجرة اجتثت في فوق الأرض ما لها من قرار، شجرة مقطوع أغصانها ما فيهاش أغصان ولا أوراق ولا ثمار، مجرد خشب هكذا جذر بتاع شجرة تعطل الطريق ومضيق على السبيل المرة. والأشجار التي لا تخرج الأوراق والثمار الأولى قطعها وإحرقها بالنار. علماء اهل الجد ليه من الشجر بيسمها شجره؟ الشجره لا تسمى شجره الا اذا اكتملت بجذعها وسافها واغصانها اللي هي الاسنان، وبعدين الاوراق المظله والثمار الشهيه الماكول. كذلك الاسلام لا بد له من الايمان، وهو العقيده الداخليه السليمه في الله توحيدا صافيا لا يشبه شرك ولا رياء ولا نفاق ولا حب سمعه ولا شخص. وباع الإيمان عمل في الظهر، فيبقى من جوه ومن بره. إذا تركت الإيمان الداخلي يبقى بعيد منافق، وعملت من بره بس يبقى لا عين النفاق، يخفون في أنفسهم ما لا يجوز لك. إذا اكتسبت الإيمان من جوه وقلت ربنا غفور رحيم يبقى بعيد من أفسخ الفسق. لابد من الانقياد لأمر الله فيما ظهر وفيما بطن، في السر والعمل، في العقيدة والإسلام. الإسلام هو الشافين والصلاة والصوم والزكاة والحج. فحديث مسلم وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عليه يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل مشهور. الآن جاء هذا جبريل أتاكم وعلمكم أمر به: فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها نار. وطبعا هذا من تمام النعيم أن يكون قصرك والانهار من تحت، والبصرة ينفى في زهرية قلب النيل والمي حواليك يلقص نفسه على شاطئ النيل، مع الفرق كبير جدا لا بس وجرى اثناء لما تيجي تجري من تحت انهار. كلنا رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الملك اللي جاي الاطباق، وهنسمع ربنا بيقول عن الملائكة هيقدموا ايه لضيوف الرحمن، لأهل الجنان الملك هيخش ازاي وهيقدموا ايه. فساعة ما يخش الملك بالطبق يستجل الزبون اللي هو عبد الرحمن اللي هو من عباد الرحمن اللي هو المنعم يفتكر بأن الملك نسي ان جاب القنفضة, يقول له ده انت جيت ان يعطيها هتمعتها بقى. قال هذا الذي رزقنا من قبل ووضعه الشريعة قد يتشابه في اللون ويختلف الطعم. يقول الملك يقول له قل يا ولي الرحمن فإن اللون واحد والطعم مختلف. ودي من عجائب الله, تشابه في المظهر واختلف في المخبر, وله فيه أزواج مطهرة, والأزواج المرض لها حور العين, ونساء الدنيا أيضا لأنهم من نساء الجنة, المرأة المسلمة المؤمنة الصادقة التي أطاعت ربها وصلت فرضها وأطاعت زوجها وصامت شهرها وصامت أرضها, يقال لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي باب تشاءين. فإذا دخلت الجنة مع زوجها فضلها الله على الحور, والحور هم والملائكة حاولوا يقول يا ربي اجعلنا جعلت الدنيا لبني آدم فاجعل لنا الآخرة. ونساء الحور العين يطلبن من الله برضه مثل هذا الطلب, يقولوا فالربنا يقول لهم لا, ليس من خلقته بيدي ولا تخص فيه من روحي كمن قلت له كن فيكون. المرأة المسلمة أعظم الحور العين في الجنة, لأن الحورية جاءت كلمة كن بس كوني صاحب مخلوق, إنما المرأة المسلمة تعبت في الدنيا فين من يوم ما إذا وجدت والآلام والمتاعب كلها في الحمل والوضع والرضاع والتربية وملاقات العناء اللي احنا بنشوفه الدنيا بين المرأة وزوجها وصبرها على الزوج كزوج وعلى العيال كأم وعلى البيت ونظام البيت كرب البيت. من الحور العين متعبوش, ربنا قال لهم قولوا فكاس, فرب العزة بالإنصاف يقولوا لا يا حور المرأة المؤمنة اللي دخلت هنا تبقى رئيسة عليكم لأنها من ذرية آدم اللي أنا خلقته بإيش شغل بيتي بالسوحي مش جايبه جاهز زيكم. لا, ليس من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلته كن فيكون. فلا معنى سوى لهم فيها أزواج مطهرة, بس كيف مطهرة دي يعني نفهمها, لأن زوجات الدنيا مش مطهرين, الرب بيكتريهم بالحيط, هذا شيء كتبه الله على مات آدم والنفاس ما بتولد عشان رب العزة جل جلاله حكمة يعطي الزوج أجازة إجبارية عشان من صحته, يقول له العزة شوي خد لك أجازة في الشهر أسرع أيام من جهة الحيض والنفاس خد لك 40 يوم حاجة رأيي بقول لها لو جه هو سيبها بقى لها تعبان. وبعدين غير بقى كده العراء والغلب اللي بيجي لنا احنا كل نساء ورجال, الرب بيقول لا, زوجات الدنيا الآخرة في الجنة مطهرة مطهرة من كل ما يعكر الصف, لا عرق ولا مخاط ولا بول ولا غائط ولا حيض ولا انفاس ولا طول لسان ريال عن وأضل ولا طول لسان, حقيقي صوت الرحمن فيهن خيرات الحسان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال خيرات في الخلق حسان في الخلقة. يسأل الكلام كله خلقة من أجمل ما يكون وأخلاق من أعلى ما يكون. طيب انت عاوز بقى ايه؟ اخلاق وخلقه, ده كان ده لسه صوت الرحمن صحيح, لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وهو فيها خالد. نختار ايضا من ايات القران الكريمه ايه سوره الاعراف. الايه فيها لفظ هذا الطيب, يقول الله فيها عز وجل يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه, الجنة أيها الولاية ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بل صلوا على أمين المأمون صلى الله عليه وسلم. عاوزين نشوف احنا مدلول هذه الآية, الرب لنبينا لأننا من ضمن بني آدم قل يا بني آدم لبيك وسعديك يا رب والخير كله إليك والشر ليس إليك. نعم خير إن شاء الله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان, اوعوا بقى تقعوا في المطب بتاع والفخ اللي نصبه أبوكم آدم, كأن أبو آدم اللي كان ضحية وكان عبرة لأولاده فالرب يحذرنا: لا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. أبويكم الأم هي آدم وحواء، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. ونزع اللباس من جهة آدم عليه السلام وحواء كما قال تعالى: وبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لأن لما كلوا الشجرة وربنا غضب وقال وعصى آدم ربنا صغرا، فربنا طير السجان اللي كانوا يرسمها وعلامات الرضوان كلها طارت والجسمون كله تعرف وظهرت لهما السوءتان. فعشان الفضيحة اللي هم جابوها والمنظر بتاعهم فقعدوا يقطفوا في ورق الجنة اللي كانوا فيها ويداروا من قدام ومن ورا القول والضوء. طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ده كلام الله مش كلام احنا، لأننا كنت عند آدم ولا شفت. فأي إنسان يتكلم في موضوع ده بالتخمين بتبقى أساس زوجة، لا ده كلام القرآن. بدت لهما سوءاتهما أي ظهرت لهما العورة، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بيداروا نفسهم. رب العزة بقى بيعاتبهم تاني وقال لهم: ألم أنهكم هذا كان تاني ناس اللي هنا هنتكلم على آل معاه. يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان اوعى الشيطان يفتنكم، يعني وقعكم ينقر بكم يضحك عليكم يدبر لكم ألم أو يشقلبكم زي ما وقع بكم آدم. وجالوا من جهة الشهوة، من جهة الشهوة الحيوانية، جالوا من جهة ما يتمناه الإنسان ده غريزته اللي هو إيه التملك، عريس الملك، ولازم بيحب يكون عنده أملاك وبيحب إنه يخلد ما يموتش. فإبليس ما راح لهم قال: أدلكما على شجر الخلد وملك لا يبلى، شيلين شجرة لو كلتوا منها عمركم ما هتموتوا وحد لكم الجنة مش هتطلعوا منها وملك بقى حاجة تانية. فجالهم من الزاوية اللي بيحبوها هم الخلد وملك لا يبلى، عشان برضه ناخد بالنا احنا من الكلام بتاع الله. فربنا بيقول اوعوا ايش فرح اي يقول لك ده انت لو عملت الموضوع الفلاني هتثمن وتدخل وتكبر وتسعد وتبقى مرتاح، ويا سلام على فلانة وجمالها، يا سلام على ما تاخدك 100,000 وتلفهم من خليلك، هتبقى غني وهتغير انت ولادك. فيجيلك بجهة الملك بجهة الشهوة: لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. فهم كان يقول لهم الجنة موهومة، فاخرجهم من الجنة الحقيقية بوهم أوهمهم بأنه حجرهم السعادة. وقاسمهما إني لكما لمن النصحين فدلاهما بغرور. الكلام ده كله مش لآدم وحواء بس، يعني احنا كلنا آدم وحواء، الراجل منا آدم والست اللي فينا حواء، فتاخد بالها هي من اللي حصل لأمها حواء، واحنا ناخد بالنا من اللي حصل لأبينا إيه؟ آدم. وربنا قال آدم ليه تصطلحوا مع إبليس اللي هو طلع أبوك آدم من جنبه عدوه وكل عدوه أفتتخذونه هو إبليس وذريته هم شياطين أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله يلعن البدل اللي اتخذتوه، أخذتم الشيطان وتركتم الرحمن، مش عيب امشوا مع الشيطان اللي أخرجكم من الجنة. وحلف ربنا قال لا تطلعوني الجنة هطلع كل ولاد آدم من الجنة وأبوي عشان يشرفوا معايا في النار، لأوهوا أنهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال كده فعرف تأثيبه إبليس. وربنا يا رب هو إبليس برضه ماشي كلامه اللي كان بيقول لك أبو أنهم أجمعين. قال من الأسف إنه ماشي كلامه، إبليس عنده ذمة في ماشي كلامه أكثر من كثير من العالمين المسلمين. يعاهدون الله ثم ينقضون، يعاهدون ولا يوفون. إحنا لما إبليس قال ربنا حاغويهم كلهم إلا المخلصين وحصل يا رب عليه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ما توحدوه كلام الله برضه في سورة سبع: ولقد صدق عليه إبليس ظنه، مش عليهم كلام ومش وراء فور صحب الرحمن واتبعوا وسواسة الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. حق إبليس جه يكرر العملية مع نسوان وبناتنا، بنات آدم وبنات حواء، دل وراهم بالوسواس: لازم ما تحطي هدومك حديد جميلة ورجليك يا ماشية مصادة والشبان يشوفوا يميت فول يميت تسليم، يلا وتقعد تحرك رجليها وتسخر فيها عشان اللي بره، وتروح الكوافير عشان اللي بره مش عشان حلالها اللي هو الزوج اللي ربنا أباحه لها. لا زوجها ما يهمهاش، كلام جنبه بالعرق بالقرف تقول يلا يزوجه هو وابوه. إنما الجحوش اللي برا المحرمين عليها، طب ما ربنا قال لك إلا على أزواجه زوج حلال، فما تعديش على زوج. لما لم تتجملي وتبين له حلالك عشان تغنيه عن البر رخ، بدل ما ينص تطلع بره يوم الرجال ينص يتحسن بالحرام، فأصبحت النساء فتنة الرجال والرجال فتنة النساء. لأنه مش واعي يقول لك أحد في المطاف يقول لك بتقول المرافع الحلال يقول لك إذا بنت ما يكون ده فيه إذا أنت لازم من أربع سنفار تشم ريحة مواقف من نفع بتاعها إنها تطلع بره تقعد خمس ساعات قدام المراية لا إله إلا الله يفتن من دون الشيطان يعني جوعا هو ليسر للرياه ما تغازيه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا تغنى. فبعد الحتة دي ربنا حامل أمينة زي بتقول لي سنة خايف عليا نصعب في الامتحان تقول لي ذاكر، فربنا بيقولهم إبليس يطلعكم الجنة زي ما طلع أبوكم آدم ويحقق أمل فيكم في إغواهم أجمعين. برضو كما أن هذه أهل سورة الأعراف تحذير عن حرماننا من الجنة، برضو سورة الأعراف نصيحة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لهم اللي آمنوا وعملوا إيه؟ الصالحات. وشوف شوف شوف الجملة الاعتراضية لا نكلف نفسا إلا وسعها، أصل الآية إيه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يا تفسيرها كده لما ربنا قبل يقول أولئك أصحاب الجنة قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، جاب حاجة اسمها جملة اعتراضية ليه؟ يعني عاوز يقول لنا يعني الإيمان وعمل الصالحات ما هوش مسألة عسيرة حتى إنكم تقولوا إن ربنا كلفنا ما لا نطيق. الإيمان اللي كلفكم به هو العمل الصالح حاجات سهلة حاجات يسيرة جدا كل واحد يقدر يعملها، الصبي يعملها والشاب يعملها والبنت يعملها والمرأة يعملها والرجل، فأنتوا تبتلوا عليه على الأول وتقولوا اعملوا ما لا تطيقون، لأن قلت لكم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فمن ضمن قواعد الله إنه بيحب العباد اليسر والذين آمنوا وعملوا الصالحات خذوا بالكم كلام الله لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وزي ما جاب هذه الجملة معترضة في قلب الآية عشان يفهمنا إن الإيمان والإسلام ما فيش فيه تكليف ما في غير وسع النفس، جه برضه في أيدي الميزان والكيل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنت فاعدلوا ولو كان ذا قرب. برضو في صورة آخر صورة الأعراف إيه لا يكلف ناس إلا تعرف الميزان، كيف الواحد ميزانه مخلول من غير يعفوه يعني لم يتعمد شرا الميزان بتاعه حصل فيه خطأ من غير ما يعرفه والزور خد حقه نقص شوية أو فيه شيء الصرام خسره نصف أو بتاع في اللحمة ولا يعرف. الرب عز وجل من 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 سنته الكريمه ان لا يحاسب عباده الا على ما تعملت قلوبهم، اما ما وقعوا فيه خطا بحسن نيه فرفعت امه الخطا والنسيان وذكره عليه. وسوره الاحزاب بتقول وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله هو الرحيم. في بيت الميزان والكيل المرء اوف الكيل والميزان القسط بالحبل بالشعره، بس بقى خاف على عمل يقول لك لا مش حاجه ولا يصير يا عم، قال لا نكلف نفسه الا ايه يا سلام على الله وتوحد الله نمشي مع الايه بقى على راسه لا نكلف نفسه الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. دول صفاته ايه يا رب؟ قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. اول صفه من صفات اهل الجنه لسه زي ما ربنا قال على الزوجات هناك مطهرات من الحيض والعرق والندم وسوء الاخلاق الاخره، قال هنا من ضمن صفات اهل الجنه الطيور. فعندك شايف قلبك دول يطلعهم حندوله في النار شويه حنسيحك زي ما يكون حته ذهب سليكه لسه مخلوطه بمواد غريبه من الارض. طب هننضفها ازاي دي؟ ما يمكنش ننضف لا الصابون ولا باليدول ولا البنزين الا ما نحطها في النار ونسيحها تقول الماده الغريبه تصفو وتظهر فوق السطح فوق زي اللي بتصفو كشك يوم الرجال فوق تدبل تطلعه من ايه من كرشه ويحضر الكشك الخاص تحت. فرب العزه يروح مدخل عبده اللي عنده الغل ويرفع بقى النار اما انطغالك من الغل ده عشان تخش الجنه وانت فايق عشان ما تعرفش جوه الغل هنبيع برضه الغل وراهم وراهم ما يمشيش. ونزعنا ما في صدرهم من غل. هذا النزع الاله هينزعه ازاي؟ والله اللي هينزعه بنفسه في الدنيا هينزعه الله بجهنم ويدقوا فيها بجنة. فانت الحق نفسك من الوقت لا تحقد على احد. وحتى هذا سماه غل. وكلمه غل في الاصل معناها القيد اللي بيربط به الحيوان يا في رجله يا بيتسحب بقه من رقبته يا من ودنه. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. هذا القيد اللي بيربط اللي السلف ياسين قالوا جعلنا المالين سدا ومخافين سدا فتحاذ الله جعلنا في أعناقهم أغلالا هي الأذقان فهم مقمحون زي الصوت ما تكون شد اللي جاب قوي ولا بدع حد جاب. فهناك ناس عندها غل تحاول تقول له يا أخي حب الخير للناس يقول لك لا فلان ده ما يستحقش إن أنا أدعو فيه. انا ليش كده اشياء انا هو معه انا نعيش وعلى غلبة يبقى تعبان ويصبح تعبان ومش هيعمل حاجة ملك الله ماشي بالنظام. ايه ربنا عطاه عمر ما حد هيشيل منه واللي ربنا شال منه عمر ما حد هيعطيه. ما يفتح الله لله بالرحمة هذا ممسك له ما يمسك فلا بصير له ايه. فمش هينوب صاحب الغل الا تعب القلب. الا قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسأت الادب أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. ما صلى على سيد العظم والعرب صلى الله عليه وسلم. فمن صفات الجنة لأنني وأنا عاوز في الجنة فيها فاكهة نخل ومن أروح ده درس علمي أكاديمي منهجي موضوعي فلابد أن يطلع له فايدة. فمن صفات اهل الجنة عشان تعمل ترتيب رئام يعني فيها ناس منها عندها احقاد كثير يحقد ويحقد ويغل في قلبه. فبنقول له ونزعنا ما في صدرهم من غل في العرف هنا تجري من تحتهم انهار. ومن شد فرحهم لانه داخل بقى قلبه طيب وابيض وكان بيحب الخير للناس ويكره الشر والاذى للناس. وقالوا ساعه بقى دخل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. كلامنا جه مضبوط وصدقنا وامنا وايقنا لا شكينا ولا ارتبنا ولا كذبنا رسل الله ولا كذبنا العهد. ونودوا بقى ربنا لهم ان تلكوا الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. يا سلام شوف عشان ربنا يفتح فيهم قالوا انتم مش جايين الجنه سلوقه ولا جايين لعوقه ده انتوا جايين بعملكم لتعبكم. كم تعبتم معي وكم سهرتم الليالي وصمتم النهار وتلكم الجنه اورثتموها ورثتكم اياها بما كنتم تعملون. مع ان الحديث لن يدخل احدكم الجنه بعمله. فتحب الله قال ولا انت الخالق قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمه. العمل بتاعنا ما يكفيش وما قادر الله حق قدر لما هي الآية عشان رب العزة جل جلاله يفتح لسه ويبشره ويشرح صدره قال الجنة خش بعملك تقول الجنة ما كنت بتعمله. والإله اللي قال هنا في سورة الأعراف ونزعنا ما في ظلم من غل تجري من تحتها قالها صوت الحسة هتجيلنا قدام بس بقى خلاص إذا فكرتها إما نيجي في الحج هنسيبها لأنها هناخدها مع زميلك. هناك برضو إن المتقين في جنات وعيون في الحج ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها المخرجين. أتوحد رب العالمين فتلاقت آية الأعراف مع آية الحج بس آية الحج فيها زيادات إن المتقين عشان نكون منهم إن شاء الله في جنات وعيون عيون مية تفرح تشرح الصدر والعين والبدن والعقل ادخلوها بسلام ده الرب العيون ده اللي قال في الأعراف ارسموها بما كنتم تعملون أو يدخلوها بسلام، مش يدخلوها بسلام ولا حد، لا بسلام آمنين خلاص يطمئن آمن، لا خايف على أولاده ولا انتهى هو أولاده وينقلبوا لأهليه مطهورة. تبقى عظمة العيلة كلها جاية بيقولوا في رضوان الله، وهيجي صوت الرعد هيقول لنا على موضوع أهلي فتحفظ الله ادخلوها بسلام آمنين. ولزعنا ما في صدورهم من غل، هنا التجري من تحتهم انا اعرف انك قال لا اخوانا على صور متقابلين، لان اعلام صور متقابلين عمرك اما تقعد مع اخوك صديقك حبيبك بيقوي شكله وزي الصح صرف في البيت نور وش شكله، انما اللي انت زعلان منه او في غل بتديله جنبك وما تقعدش تقعد كده وتقعد ظهرك انا متقابلين. لكن هنا صور متقابلين لا يمسهم فيها نصب، لا تعب بدني ولا تعب عقلي ولا روحي ولا نفسي، وما هم منها بمخرجين. مش هي هذا الوقت ربنا يقول بقى خلاص هزهقنا يلا على مره كفايه كده، لا هذا جن. طيب لسه برضه في جن في الاعراف، هنرجع بقى الاعراف بتاعتنا غير الترتيب من فوق. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ده من ضمن حاجات اهل الجنة اللهم اجعلنا منها. رب العزة بيحكي لنا اللي هيحصل، لان احنا مش عارفين حاجة، احنا خلقنا الجنة ولا عارفين دي كلها امور ايه، انما الرب عز وجل نفسه اللي هو خلقها وقال خلاص اعدت للمتقين، احنا عددناها وخلاص مش لسه هنعدها انتهت اعدت. بيحكي لنا عن حاجة هتحصل فيه، ان بتوع الجنة حينادوا اهل النار. وسبق في حلقات النار قلنا ان في طاقات حيبقى بين النار وبين اهل الجنة، ما تحبش اي زبون في جهنم تلاقيه فرعون ابو جهل اي واحد في ساعتها من غير والحب وتحب تتفرج عليه ازاي بيتعذب من غير ما يمثل من اهل النار شيء. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، احنا بتوع الجنه لان كلام ربنا مظبوط اللي احنا صدقناه وامنا به في الدنيا وجدنا كلام الله مظبوط، اهو اي الجنه اللي عليها ايه. انتوا واحد بتوع النار اللي كنتم مكذبين لهم كذبين الله، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. اول مره يقول نعم، اول مره طول عمرهم مكذبين ولا مش حاجه زي الاسلام ولا دي ولا قران ولا اخر ولا بعد، انما اول مره يقول نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، ما تحفظ الله بينهم حجاب مرعبة من هذه الكرسي حجاب مرزق بين الجنة والنار عشان كل واحد بس نعيم أهل الجنة لا يصل منه أهل النار شيء، وعذاب أهل النار برضه لا يصلش منه أهل الجنة شيء. في بقى الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بتيمة، ناس لئام كانوا في الدنيا اغنياء لهم اموال وعيال وكانوا يستهزئوا بالدين والجار الدين. فالاعراف الملائكه قاعدين على السور اللي بين الجنه وعرض على الحجاب، ولا هم دول المحكمين من اهل الامم ربنا هيختار من كل امه 20 30 50 60 من عظماء العلم والعمل ويختاروا محكمين ممكن هل هم ملائكه ولا لا من الامم جاي. فنادوا دول ينادوا رجالا يعرفونهم بثمار اللي قام الفجر دول ينادوهم بقى في الجنة يقولهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، لا جمعكم المال ولا العيال ولا الاستكبار نفعكم بالشيء اللي انتم بدل أنم، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله الرحمة، مش هم دول اللي في الجنة دول اللي انتم كنتم بتحلفوا انهم سفل أو أراذل ومحيخوشوا الجنة، مش هم دول. يقولون هو بقى مصفين للمؤمنين ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون عشان يجدوهم هم أبي بلال وزع النار وأبي سهيل وأبي مسعود وأبي الجماعة الخوة اللي كنتوا تتزاوبهم في الدنيا، إن الذين أجرموا كانوا الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فالملائكة أو أصحاب الأعراف ينادوا بتوع النار عشان يجدوهم لهم، تعالى عمار تعالى عبد اللطيف تعالى فلان تعالوا انتوا في الدنيا كانوا يستهزئوكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. وده من ضمن امتيازات الجنة ربنا يمنع منها حاجتين مصيبتين الخوف والحزن. الخوف ايه الفرق؟ الخوف للمستقبل، الحزن على الماضي خلاص، لان ما في الالحه في الدنيا بين مصدين يا خايفين الى ترى بكره هيحصلي يا ربي كذا صبر هذا اليوم وهذه الليل مفاجات الله اعلم. فدائما في اضطراب يجي حتى هو يجي في البيت يا ترى ايه من ناس اعينه ايه دائما خوف مستمر عيل يعي عيل امتحان جه خوف نجح لا اله الا الله. ده زي الماتش بتاع الكوره، الكوره مش واقفه لحظه في رجل واحد عماله تنخرط مفيش وينزل كده كره ضربت بطوارجه فتلقفها رجل رجل الدنيا عم ربنا يقولها بين الناس يوم معاك ويوم مع الثاني. فهنا الجنه رب العزه يقول لا عباد الله حرام يقول حمنهم الحاجات دول لا تخافهم فمستقبلكم انعم واعظم مفيش في المستقبل حاجه قبل حضركم لا مسوح فيها رقم اللي قلناها الان في العيش ولا تحزنوا على الباب اللي ماتوا سبع عماره سبع عمار زي دخلت الجنه 100,000 مليون مليون بليون بليون عمار عمار زي حزن عليه ولا مال سابوا ايه لا 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 الجنه حاجه ثانيه حقيقي الاوصاف بتاعتها في الكتاب والسنه حاجات تجنن لولا ان ربنا بيثبتنا انه يا اخواتي ايه الاوصاف دي زي ما الراجل يقول له يا رسول زي الراجل ما قلنا له احنا في الدرس بتاع جهنم الراجل يقول له ربنا يقول له خش الجنه اخر واحد طالع من النار يقول خش يا رسول يروح يقول يخيل له ان الجنه ملانه يقول له ادخلها اتاهت له لي وانت رب العالمين يقول له لا ذلك فيضحك الرب عز وجل وضحك النبي عند روايه الحديث وضحك ابن مسعود احنا قلنا كده يقول له ابدا انا ما ازهقش بك ادخل فان لك قدر الدنيا 10 مرات وانا على كل شيء قدير خش يا عريض انا بضحك عليك انا قاد يروح داخل فعلا الى فاضي وان هو كان مخيل له حلو زعلانه وان الله واسع عليم. فهنا برضه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون بتوع النار بقى هيرجعوا تاني يقولوا بتوع الجنه افيضوا علينا الماء او مما رزقهم الله قالوا ان الله حرمهم على الكافرين ممنوع محروم من الذي اتخذوا له هزءا ولعبا او لعبا ولهوا وهزأوا الدنيا وكيف تقول ان الدنيا عباره عن تلعب حاجه اللي فيها طرفه خد يمين خد لك يمين وحد ياخذ منها حاجه يا ابني هناخد عملنا يا ابني وكل انسان الزمناه طائره وفي عنه ما توحد الله لا اله الا الله وصلى الله عليه وسلم. هنا بقى الايه بتاع وأنزلكم الجنة أورثتموها يعني عايز المرض دي برضه أنا عاوز أفهمها معاكم وتفهموا معايا. الرب قال في الأعراف أورثتموها بما كنتم تعملون. كلمة الإرث تكررت في فوز المؤمنون قد أصبح المؤمنون يعني قال برضه أولئك هم الوارثون الذين يرثون الإرث هم فيها خلدون. فمش عبد الأعراف كرر كلمة الإرث في المؤمنون. يسوس مريم البر تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي كل متكع عن وراء في الجنة دي مش على قد الأعراف وصورة المؤمنون. برضو مريم إبراهيم الخليع عيسى في سورة الشعراء قال ربنا واجعلني من ورثة جنة النعيم مش قالها لا رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني كصدق في الاخر اجعلني ورب جنة النعيم واغفر لهم. ايه موضوع الارث ده اللي اتكرر في الاعراف وفي مريم وفي المؤمنون وعلى لسان خير ابراهيم كيف يكون نعيم الله ارث هو كان هو العشاء طب نسمع اذان العشاء ثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ايضا ان الله عز وجل في ايات القرآن التي هي خير مرشد لما سنلقاه امامنا من رحمات الله في الجنة ان شاء الله يخبرنا خبرين هما اوامر من الله عز وجل وارشاد حتى نكون من اهل هذه الجنة الذي أعدها الله لعباده المؤمنين. والموضعين متشابهين إلا في بعض التفصيلات. موضع منهم في سورة آل عمران، والموضع الثاني في سورة الحديد. فموضع سورة آل عمران يقول الله عز وجل فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا هو الموضع الأول في سورة آل عمران. الإله الذي قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في آل عمران قال في سورة الحديد سارعوا إلى مغفرة من ربكم. يسارعوا آل عمران وسارعوا ضوء العطف في الحديد السابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الموضع الأول في سورة آل عمران الله عز وجل يندهنا ويحثنا ويوصينا وينصحنا أن نسارع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين الآيات. فلم يقل الله هنا عيشوا روحوا الجنة على أهلكم مستعجل ليه، لا، سارعوا المسارعة هنا. والمسارعة لأمرين: مغفرة من ربكم وجنة. فين يا رب المغفرة وكيف يسرع لها؟ وفين الجنة اللي عرضها السماوات والأرض اللي احنا هنسرع لها؟ هل المغفرة هنا والجنة في مكان محدد والله يأمرنا ان احنا نمشي بسرعة او نجري حتى ندرك مغفرة الله وجنته؟ المراد بالمغفرة هنا موجبات المغفرة، مش المغفرة نفسها، موجبات المغفرة يعني أسباب المغفرة، إيه عوامل المغفرة، إيه الأشياء التي إذا عملتها أنت غفر الله لك، عوامل المغفرة، وإيه الأسباب التي إذا عملتها كنت من أهل الجنة. فالمراد هنا المسارعة إلى عوامل مغفرة الله وعوامل نيل رضاه بدخول الجنة. وهنا يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله الكريم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من كان بطيئا في طاعة الله فمهما كان ذا نسب أو حسب من عائلة أو أسرة غنية مشهورة هذا لا ينفع أبدا في الآخرة. من بطأ به عمله يعني هو نفسه بطيء، يقول له نصلي لك احنا يعني هم 3 ساعات من الظهر والعصر 3 ساعات ونص كمان في 12 إلا لحد 3 ونص يا أخي ننام شوية بين العصر والمغرب يقول لك 3 ساعات من 3 ونص لحد 3 ونص ترى إلا 3 ساعات ونص كمان أدي المسافة بين الظهر والعصر ننام شوية يا جلد الصلاة الوسطى دي الصلاة الوسطى العصر والصلاة في أول وقت رضوان الله الصلاة في وقتها في أول وقتها يقول لك لسه بس وساعات لا مفيش حاجة خالص لأول وقت ونص ولآخر ما نصليش ليه معتمد على إنه من عيلة يقول لك يعني هو ربنا عز وجل يعني ما هو شايف إن إحنا ربنا ليلة حيثية ومركز اجتماعي يعني هيبقى عدالة قدام الساحة إحنا عمرنا إحنا مش بنستوعب عدالة هو هيمشي كده مش كده ده هيمرمط بيك الأرض والله العظيم ده هيخليك عبرة هو فاكر مني عيلته لا احنا بنقول في كتاب الصلاة ايه اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وناس يقولها ويشتغل معنا ذا الجد يعني صاحب العظمة مش هينفعه عظمته يوم القيامة هذه معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني مش هينفع، مش هينفع صاحب العضلة منك من عذابك عضلته. فالمراد بجد الجد هي مش حول الأب توجد ولا أبو الأم اللي هو الجد مية أم، لا الجد هنا معناه العظمة، لفظ عربي بيفيد معنيه، معنى أب الأم أو أب الأب، ومعنى ثاني معناه العظمة والمال والغنى والجاه، كما قال تعالى في أول سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالمراد كلمة جد ربنا أي تعالى عظمة الله وتعالى سلطان الله وجاه الله وملك الله. فهنا برضه ولا ينفع ذا الجد منك جد، فيقول لها من عيلة ما توحد الله. فربنا يقول لك سارعه جه النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطع به عمله لم يوسع به نسبه، نسبه مش هينفع جد. يوم القيامة حينادي المنادي واسمعوا هذا الحديث لأن مناسب جدا للآل معاه، في آية آل عمران سارعه، في آية الحديث سارقه. يا سلام سارقه، هي مسابقة، هذه المسابقة مش المسابقة بتاع نصيب بتاع الفلوس، هنا التسابق. إذا كنت شعبت وشفتني صليت الضحى ركعتين صليت بقى أربع ركعات، تسابق معي هنا، شفتني صدقت بجنيه ادفع انت خمسة. أولا التسابق الحلال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ليش لهذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا. فالتسابق كله خلاص تسبقني هذا خير، يا ريت منافستنا كلها التسابق بتاعنا يكون في العمل الجدي، بناء المساجد، رحمة اليتامى والمساكين والأرامل والمصابين والمحتاجين، يا ريت. إنما التسابق في إيه؟ في نطش، في مصارعة بتاع بدن، نطلع نتخانق في الشارع، وأنا وأخويا على ابن عمه وأنا ابن عمه على غريب، وتجد المسألة كلها عبارة عن مصارعة التهام، يعني الفضل كله في الخوف. شوف بقى المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في موضوع النسب ده، يقول ايه؟ قال اذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله يسمعه القاصي كالداري ويسمعه اخر الناس كاولهم، يقول المنادي ايها الناس اني قد انصت لكم في الدنيا طويلا فانصتوا اليوم. يا الله ارحمنا يا رب في هذا اليوم. رب العزة عتالي بقى رب ما حيتكلم في البقر، يسكت في الدنيا كتير قوي طولت قوي، قال النفس والصبر عليك في الدنيا وضعي ذاك والايام ما صار حدا يسايبه بضميره، واللي عامل يفتك ويفجر برضه سايبه لهذا اليوم. النهاردة بقى مش هيتكلم غير انا، ما عادش عظمة عندها بقى ولا جبروت ولا فتوت ولا ابدا ولا بلطجيه. إني أنصت لكم في الدنيا طويلا فأنصتوا اليوم. عند الله بيقول كده خلاص هيترشم اليوم، نختم على أفواههم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خلاص ليس لو رمت إبرة ترمس. بعد شوية يقول الله عز وجل إني قد وضعت لكم في الدنيا نسبا. خد بالك بتاع النسب يعني بتقول أنا المركز مش معقول ربنا بهدلني. يقول الله يوم القيامة إني قد وضعت لكم نسبا في الدنيا ووضعت لي نسبا ولكنكم رفعتم أنسابكم وخفضتم نسبي. فالناس مستغربين يقولوا تباركت ربنا وتعاليت، نسبك إيه اللي أنت وضعته لنا وإحنا خفضناه، ونسبنا إيه اللي إحنا وضعنا أنفسنا ورفعناه؟ فيقول الله تعالى قلت لكم في الدنيا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فقلتم لا ان اكرمكم اغناكم، ان اكرمكم اغناكم، فرفعتم نسبكم في الغنى، استراحتكم في الكذابه الغنى والجاه والمركز والمصر، وخفضتم الناس بتاع التقوى لانه قلت عليه ان اكرمكم عند الله. فاليوم ارفع نسبي واخفض انسابكم. أين المتقون؟ فيقومون وهم قليل، فيرفع لهم لواء فينطلقون وراءه إلى الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين رفعوا نسبك يا رب وحصلوا أنساب الناس. فهي المصارعة شارع زي ما في الجمعة إذا نجي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى رجل الله وأمر البيع اسعوا أشم شيء شباب بيع اللي يسعى ده على الأرض الجمعة جدا فيحرم من يبطل البيع عند هذا الجمعة كل بيع يبطل الأرض يبقى أكل تحت حرام بإجماع العلم فاسعوا يمشي بس رجل إيه الحبق فتح شدها الخطة مع الخطة بل أقول لك أنت كنت تروح من فجر تظل تقعد من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه كأنه صدق بناقة ومن راح في الساعة الثانية زي نصر يعني فكأنما صدق الوقت في الثالثة كأنما صدق بكبش شاه يعني الرابعة دجاجة الخامسة بيضة بيضة صدق بعد كده جفت الأقلام وطيرت الصحف وجلس الملائكة على أبواب المسجد يستمعون الذكرى يسمعوا الله الشخصين المفري من الخلاحة اللي جاء الجيش هيكتبه عندناش بقى خلاص الإعلام نشفت والورق انتهى أفهمنا الورق والدواء نشفت لأننا عاوزين نسمع مثلنا حد يكاش عليه ليه عشان دي المبادرة تعرفوا تعرفوا اسعوا يقول لي عمر سعد لا تعاوز انا كده مضبط اهو يا رب تقول له سارعه وعمل ايه ما بيطلع حرام تقول له سارعه انت جبتها يعني يروح لطاعة الله يمشي يروح ده يسارع يسارع شو بقى ما بيكون الناس ذري ومبالي جماعة جيها فراخ ولا شوية بنت بيعملوا في الطوابير وخناقات هنا خبتوان ورجال عشان يعيني كيلو وعشان فرخة وقد تكون الفرخه من السنه ولا جايه من نص الشعريه محرمه انما العالم بيعمل ازاي الرب يقول لك شعريه بلا مغفره وجمع عرضها السماوات والارض هنا بقى بعض الناس يقول لك لما ده العرض والعرض بقى اتخذ السماء والارض اما له صخره فيه لا هو انت فاكر بقى السماء والارض واحد منهم هما هو الكلام ده لو السماء والارض بتاع النظام بتاع الدنيا ده انه وربنا خلى عرض الجنة السماء والأرض يبقى هيحصل يبقى الحجر في الطول بقى هنوديه ايه؟ لا يبدأ ربنا نفسه إذا قال جيا أنا يوم تبدل الأرض وهي الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أنت حصلت عليه هو فأنت جيت تمسك عليه واحدة تقول هذا هو العرض فأين الطول؟ يا ابني كل ده نهائي ده أنت تقول سمع الله لمن حمده إذا كنت بتفهم الكلام أنت بتصلي ربنا لك الحمد قد ايه الحمد اللي مسك ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت لشيء بعد هو ليس في حاجه بعد الله ده ملك تعالى في حاجه او لا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما ولسه قال وملء ما شئت لشيء بعد الفضاء لا نهائي ليه؟ لان ربنا قال كده قال ان احنا والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون كل يوم بنوسع في الملك بنلطف فيه هتحلوه عرضها السماوات والارض في الف الحديث كعرض السماء والارض بالمصحف هناك الى السماوات والارض اعدت لمين للمتقين مش المجرمين مش البلطجيه مش ياخذونها بالتريقه والفلسفه واللي في ادب والشباب الفائر السائر يا ابني شبابك ده هتضيعه في الالف وبعدين احد امرين يا تكبر برضه واللي ينشا ويشب على شيء بيشب عليه وتبقى هلا سأل احنا شأت استغلت شبابك في الشر فهتبقى برضه كبير وعايز شايب وعايز من شب على شيء شاب عليه يا حتى لو غرض انك تبت الى الله عند الكبر فهتضيع جزء كبير جدا من حياتك وفيها ناس لما تيجي عند الكبر بقى وينحل على المعاش يقول لك يلا على الجامع بقى يلا حط الختام لا يعني الله ما ياخدش الا كفايه يظن كان ذكر الرجاء والشباب والفلوس تجري عن نسوان الخمر وظهر شبابك وديتها للشيطان وما فلتش للقوه واصبحت محصب وشعرك ابيض وعجلت يلا على الجامع عشان نعبد الله بقى بقى يعني ما عجلت وفلتت مفيش غير الله ما ياخدش الا الفضله ده العمر ولهذا ان الشباب منكم اللي يواظبوا على الدروس وعلى مساجد الجماعه الشرعيه ويعرف دينه وينزه نفسه عن الاحقاد وعن الهلس وعن البدع ده عند الله ما كده ايه عجل ربك من شاب الا صبوه له إلى محل الرضا من الله. ليه؟ يعني شباب يملك طاقات وطاقات كلها ممكن يشتغلوا الشباب شغل ويجنون. فإذا أنت تغلبت وتعاليت وتموت على الجنون بتاع الشباب وأبعدت نفسك وعظمت نفسك للشر يبقى عند ربنا حل الرضا الكبير. ليه؟ لأن الشباب بيدفعك للشر وأنت تغلبت عليه. يا معشر شباب قريش احفظوا شبابكم ألا من حفظ شبابه دخل الجنة. كلام خير الإنس والجن، كلام خير أنام صلى الله عليه وسلم. من حفظ شبابه دخل إيه؟ الجنة. فيعدت للمتقين، مش يعدت للأنبي بس ناخد إيه سيدنا الشيخ ما تلاقوش سنة بحبح يومين وبعدين سوق برضه. بس ما زي اللي يجي رب الله قوم وتقول لي يا ابني كده اتحضرها شبابه دلوقتي يا ابني تتدقل ليه الناس كبار يا ابني اللي عجزوا سنة تبعينه فبه هو لانت لسه ردوش في الدنيا لسه ردوش في الدنيا الجواز يعني لان جهاله وضلالة منهم فاكر بقى ان الدقل دي نجيسة الجماعة اللي عجزوا حطمهم يبقى يا رب الله بقى يا رب الله فالك تقصر لي يا دحل لا يا رب العكس دحل نسيب الشباب يشجعهم وهنا الشباب بيشكولي يقول ان ابوه بيحلف عليه بلاش الجامع بلاش الجماعة الشرعية المال يروح فين؟ فلو ضربته انت في خمارة ولا بيلعب الكنايس اللي هو القمار ولا بيروح السينمات والمخدرات يبقى عنده حلف. لما رب العزة نزهه وتابع عليه وجابه ما تسيبه لان هم حاجتين ما بيشترك لهم يا الرحمن يا الشيطان. فلما هو ساب الشيطان وفرها على الرحمن ما تسيبه. دي امومة دي؟ دي امومة؟ لا ده بيخطفوا الناس يجي يروحوا جماعه يخطفوا الناس جماعه شرعيه مع الصوت وعمرها جماعه شرعيه يعني خطف بهيئات جمعيات وهي ثالثه يعني ماشي بحالها وتدعو الله سنة على المنكر وتدي ادخل واحد فينا ابوه لكن مع عالم الاغراض لا عندها اغراض ولا عندها شهوه حب ولا غير فما حصلش لها اعتى زمن اعتى العتاب ما حصلش لها حاجه ماشيه في حالها ربنا عاطينها لصدق اخلاص مؤسسيها رحمه الله يقولوا اعطيك معيار شدة والبنت ايه ايش عيانة شدة بيخطف البنات المحتجمات قلت عايش فيه يا اخوات عايش في المريخ يا عم يا بيخطفوا وهل يحبار هذا هذي او هذا شيطاني وتجد له نفس الراجع يقول له يا ابني بيشكون اسبوع الفات هنا في المسجد ده ابوه يبيع مكانه وبيحلف عليه ابوك يا ابني بيصلي يقول له يصلى لهذا اهو كده بقى يقول بقى كده ده بقى اللي يعرف الجمعية اذا كان ما بيعرفش رب الباري حاول الجمعية مو ما بيصليش وبيحبوا مخدرات وزفت وطلع طبعا هو بيحبوا لان والذي خبث لا يخرجه الا راكبة البلد الطيب يخرج نباته بين ربه ده لو كان بيصلي وعارف الدنيا شكلها ايه وبيرشى المساجد وعارف الجمعية شكلها شكلها ايه كان ايه معاك ويبقى هو اسبق الى المسجد منه كده عشان يشجع ولاده لو كان بينهك ويحضر له جمعيه يروح بقى يروح يبدا له ويشتغل بقى وحصل هذا فعلا في واحد في مسجد خمس مرات بتاع شغله ايام ما كنا في الدروس زمان احنا طلبه في الكليه الواد ما يزهق من ابوه قال له طيب فراح بقى يسال من امه الفلوس من ابوه يجي يقول له الفلوس بخمسه يجيب 10 والواد يجي بقى الساعه 12 الساعه 1 يجي في كلام المره جدي يقول هو كده ما هو مفيش حاجة الرحمن يزعلكم ليه مع الشيطان ما فيش واحد تاني في الوسط اذا مشينا الرحمن لازم يمشي مع الشيطان لان لما الراجل جه مسجد مكي فقال للمسجد بعد ذلك ولا يتلف عقل لا الواد يقول له يا رب لا خذوا عندي خالص خذوا عندك جيباته ايه ما مش عاوزه خالص ده خسر خالص وخسرت ما جبته خالص لا اله الا الله تقول حتى دلوقتي الصلاة بتاع حتى نص بس 50% لأن الآن ما سبتوش لدقنه وسبتوش للصلاة على وجه الله لما شفت في يسرى وعن خير بيتك قلت بقى تعالى خد ابن الشيخ من الأول اوعى تربي الله اوعى تروح هنا عند ناس دي أتوحد الله وعزة المتقين من صفات المتقين إنهم ينفقون في السراء والضراء عشان تعرف بقى نفسك انت ما تيجي نبعوكم يوم الجمعة إلى التبرعات ولا حاجة تعرف ان هذا كلام احنا فاهمين من صفات اهل الجنه اللي انت طمعان فيها ان الملائكه يقول ايه ان سلام عليكم لن يدخلوها وهم يطمعون دول بيبقوا لسه واقفين على الجنه والناس اللي واقفين على الاراضي قالوا السلام عليكم لم يدخلوها ولسه طمعين في الغل لسه ربنا ما وزعش الناس على المنازل لم يدخلوها وهم يطمعون في الغلها فهذه الجنه اللي انت طبعا فيها هي اوصافهم يمسكونها في السراء والضراء ساكت فيها اواني فايه طلع قرش حطه في فوق طباجي بلم قرش مفيش ارتخ ثمن الارتخ قرش حتى القرش لا يروح بارتخ قرش راح يجيبوه هدر مالش دعوه الدجاج القرش شايل حاجه في الجامع الحين بيمشي ابدا ولا هيجيب زاويه من براءه لكن مع هذا قد يعطيك الله على هذا القرش اصل في الجنه وهو شافع في دور الحاج لا عند الله اتكوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد شق التمره فكلمه طيبه يعني الرب العزيز اللي حبيت يسال حبيت تاخذ ايه نص بلح ما عندكش قرش تاخذ ما عندكش طب كلمه حلو ريح حلو بما الله تقدر فيك وده انت عباره عن تعبان يقسم حتى كلمه طيبه شد عليها بما اقدرش ما تقدرش كان بعض الشعراء كده مخلوق الشر لازم يكون يجي على الاكل فكده الناس يتبعدوا عنه فاذا راجل نفسه واحد ما حدش بيجيله ياخد امام المراه ويسد في خياله من جوه لانه عنده شهوه الشتيم يبص خياله وابن الكلب يموت يوعش فيه ويتخيل بيقابل الواحد تاني بيشتمه لا اله الا الله يا رب فهناك ناس يعني عندهم شهوه السد واللحم والشر كانهم ثعابين مخلوق الشر بل التعبان بياخدون السم يضغوه على بعض الادويه فتحب الله لا اله الا الله يمسكون في السراء والضراء حاضر والكرم لها الغير الذي مع النفقه والكرم كيف الغير من كبر غيظه وهو قادر على انفازه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه وقال اختر من الحور عين ما تشاء يبقى ينفق يجهز الغيظه والعافين عن الناس ودي لها قصه ان شاء الله في الاسبوع القادم هنفرحها بالعصافير بس يهمنا احنا حاجه ايه الاعراف ويسلمون ايه المؤمنون ويرثون ايه المريم نورث من كان تقي ابراهيم قال اجعلني من وراء فجر ابن اني رفع ابراهيم عيني هي جانب ابوه وجدي وقال ما مات ابوه وجدي خدتهم ورث قال ما انتش فاهم اصل كل واحد منا بساعه ده بيتخلق وينولد بيبقى له مقعد في الجنه ومقعد في النار زي ما قلنا في حلقه النار ما من احد الا له مقعدين ضروري سواء كان حيروح الجنه حيروح النار لازم ربنا يقول له مقعدين حطوا له مقعدين وعيد فساعه ما يموت المؤمن ويدخل الجنه يبقى مقعده في النار عظيم يبقى رب العزه يضيفوه لواحد مجرم ضيفوا عذاب المؤمن اللي راح الجنه اللي كان هيتعذبوه لو دخل النار ضيفوه على واحد معذب وهيخش الجنه واذا مات العاصي ودخل النار مقعده في الجنه ليس فاضي ثم رب العزه يضيفوه لواحد مؤمن من احبابه فيصبح المؤمن رب يقول له ملكك الاصل اهو وجبنا لك اسر صايم جبنا لك ورث من 10 صنفار راحوا جهنم كان لهم هنا مصالح ومقاعد ما يستاهلوهاش فمش الله عليك هذا حقك الاصلي وهذا حقك اللي جاي من ايه ممن ماتوا وذهبوا الى النار ومن هنا سماه الله ورث وقال عنه في صوت التغابن قال ايه قال يوم يوم الجمع ذلك يوم التغاب زعم الذين كفروا ان لن يبعث قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا له ورسوله فامنوا لي الزمن والله ما تعمل خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم ايه؟ ايه معنى التغاب؟ والصوره اسمها التغاب حجينا لسه قدام في القران ان شاء الله في حلقات التفسير في الجلاء التغاب معناها ايه؟ بتوع الجنه بيغمروا بتوع النار لانه خلوا مقاعدهم ورثوها فيصبح الكافر عنده حصر ضيق حصر عذاب الاصلي العذاب الاصلي والحصر بتاع مقاعده اللي طلب منه راح ضيق يا سلام انا لو كنت مت على الايمان كنت رحت المقاعد دي وان عندك كله طلب منه راح هي عنده حصر عذاب الاصلي وحصر ما طاع منه وضاع منه وانضم الى عباد الرحمن اهل الجنان واهل الرضوان ايها الاخوه الفضلاء يتفضل عندنا النظام اللي عادوه عن بعض الامراء هارون ورشيد او غيره في قصه طاغوت او غيره قال عافيه عن الناس والله يحب المحسنين اللي يصبر اهل الجنه بعد النفقه الطباخ بتاع الامير جايب الاكل والناس دول قاعدين حفل عام بتاع الامراء وجاي داعي ناس امراء زي وحكامه بتاع فتلجلج الواد الخالي فسقط بعض الصريخ على بدلة بتاع الأمير نفسه. إنها روش قوي ما يمشي إدريا. فلما شوف بقى ان واحد بقى داعي وقال البديس بقى قدام الناس معناها قطع العروق ولا كلام. إلا أن الله قالها للخالد ده خلق وش حمار حيقول الساس على إيه طعام جدي الكذبة. وذول كان الناس برضو عندهم ظلم وكان عندهم التفلط. فالواد الخالد قال له يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. طلع عليه الآية العائلية. اللي هي من صفات أهل الجنة. اللهم وفقك لركاز مريض. والتحكم في النفس وضبط الشعور. أم الراجل ساعة ما جمع الآية. يا ترى والناس عليمة. حياخد عليه الكلام ده الله. قال طب يا ابني أمري يا الله كذا انت وغيرك. قال له والعافين عن الناس. مش كذا الناس. ما ممكن يجي ينزل دلوقتي وبعدين ياخذوا بعد يومين يديله حلقه ولا يديله. قال له العافين عن الناس لازم يشوفوا القضيه. قال له عفوت عنك يبقى لا دلوقتي ولا بكره ولا بعد. قال له والله هو الوحيد اللي كماش الايه. قال له اذا فانت حر بوجه الله. فبعد ما كان يستاهل الاكل كذا مغيب عنه وبعدين عفى عنه وبعدين اعتقه من العبودية. فجمع بين المحافل الثلاث. اللهم اجعله من كذب الغيب والعافين عن الناس والمحسنين واهل جنة النعيم المتقين التي اعددتها لعبادك الصالحين يا رب العالمين. فارحم شيخنا محمود وامين ويوسف واجمعنا معه في الجنة ومع كل عبادك المؤمنين والمؤمنات ممن متى يستفيد يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.